بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أرحب بسماحة الشيخ باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله مجاهدين أجمعين.
تفضلوا يا الكرام بالاتصال مباشرة على هواتف البرنامج أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج. المتصل الأول في هذه الحلقة هو الأخ مسعود من ليبيا، تفضل عزيزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
الأول،
شخص أفطر العام الماضي يا شيخ بسبب مرض، هذا المرض يرجى برعه، وفي هذا العام أفطر بنفس المرض، وسوف يقوم إن شاء الله بعملية بعد رمضان، فماذا يفعل يا شيخ؟ هل عليه إطعام؟ وكيف يكون الإطعام؟ هل يعطى على مدة العامين يا شيخ؟ شخص السؤال الثاني، هناك شخص قام بأخذ حاجة ثمينة من أخوه الكبير بدون علمه، وقام بالتصرف بهذا الشيء بدون علم أخيه، والآن هو نادم يا شيخ على هذه الفعلة، فماذا يفعل؟ هل يخبر أخاه بهذا الأمر، علم بأنه لو أخبره بهذا الشيء ربما تحدث بعض المشاكل في العائلة، فما يفعل يا شيخ؟ وبارك الله فيكم.
أما السؤال الأول، الأصل أن المريض هذا رمضان والمسلم فيه نوع من المرض يؤخر البرء أو يزيد المرض، فإن له أن يفطر، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن إن كان هذا مرضا مستديما والعياذ بالله، مما يفعل الأطباء أنه من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين بدل الصيام، فيخرج في آخر رمضان 45 كيلو من الأرز عن الشهر كله. وكل الشخص أخرج يعني أفطر العام الماضي وهذا العام، إن كان هذا يدل على المرض من الأمراض المستعصية، فإنه يطعم ويقوم بطعم مقام الصيام، وإن كان مما يرجى برؤه فإنه يعني يصوم الماضي والحاضر جميعا، يصوم رمضان الماضي ويصوم رمضان الحاضر إن شاء الله
قضاء
إن شاء الله. قضاء.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ثم قال سؤالا ثانيا سأطرحه لكن معي بإذن الله تعالى، لكن معي الأخ محمد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وأثني عليه.
شيخ ما هي أوقات التي أستطيع أن أتصل بك في دار الإفتاء أرجوك يا شيخ؟
كيف يا محمد؟
ما هي أوقات التي أستطيع أن أتصل بالشيخ في دار الإفتاء؟ ما هي أوقات؟
طيب.
في دار الإفتاء.
طيب. خذ الهاتف.
لا يا شيخ.
تريد الهاتف يعني؟
لا، ما هي أوقات التي أستطيع أن أكلم الشيخ فيها؟
طيب. الأخوة الكرام يعطون الأخ محمد الهاتف في مكتب سماحة الشيخ. شكرا لكم. محمد السعودية تفضل. لم يعد معنا محمد. طيب. مسعود قال سماحة الشيخ ان شخصا اخذ حاجة ثمينة من اخيه الاكبر، ويعني ندم الان ويريد اعادة هذا الشيء الذي اخذ، يقول في حال اعادته ربما تحصل مشكلة داخل العائلة،
ولا بد من ارجاع القيمة، لا بد من إرجاع هذه العين كموجودة أو قيمة كان ما هي موجودة، لا بد من إرجاعها، هذا ما المسلم بغير حق، فلا بد من إرجاعها إن كموجودة أو إرجاع أو إعطاء قيمتها بأي سبب كان. المهم أن صاحبها لا بد أن يأخذ عوضها، إما أن ترد العين له أو يعطى قيمتها الحالية حتى يسترجع ماله. وأما تصرف الأول خاطئ، وإذا كان يخشى من صدع الأسرة، المهم لابد أن يرد لحقه، سواء كان رد العين أو برد القيمة بأي أسلوب كان.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول أحد السائلين، حصل أخي على تمويل من أحد المصارف وقام بإعطاء قيمة التمويل، ويقوم هو بتسديد أقساط التمويل لمدة 5 سنوات على أن أقوم بإرجاع المبلغ له بعد نهاية تسديد الأقساط، فهل على هذا المبلغ زكاة للمدة الفائتة؟
كيف؟
يقول أخي حصل على تمويل من أحد المصارف وقام بإعطاء التمويل كاملا، ويقوم هو بسداد الأقساط الشهرية، واتفقت معه التمويل هذا مدته 5 سنوات. يقول اتفقت بعد انتهاء سداد التمويل أن أعطيه القيمة، أعطيه قيمة التمويل هذا كاملا بعد 5 سنوات. يقول هل هذا المبلغ عليه زكاة للمدة 5 سنوات الفائتة؟
هذا المال شغل بتجارة ولا شو فيه؟
ما ذكر هذا الشيء.
المقصود أن هذا القرض ملك التمويل ملكه آخذه، إن كان شغله بتجارة فيزكيها مع ربحها، إن كان فقط مجمدا ما استغل فيزكي رأس ماله، وهذا واجب.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ عبد الرحمن من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
يا أخ عبد الرحمن من السلام،
تفضل عزيزي.
أنا شخص معاق دائم.
ألا تفضل تفضل يا عبد الرحمن.
أنا شخص معاق دائم.
إعاقة دائمة.
إيه، وعندي ارتخاء أقساط دائم.
وعندك ماذا؟
شيخ ارتخاء أقساط.
أي نعم. طيب
شيخ حكم نفس تلاءة المصحف بدون وضوء.
طيب تلاوة المصحف دائم دون وضوء.
أيوة. والسؤال الثاني يا شيخ،
يعني يصعب عليك الوضوء في حالتك ال
الرائم. ايه يعني
عند الاستقصال دائما. طيب هل عندك احد ممكن انه يوضئك
او تهمه؟
لا ايه لا، عندنا يطلع لي ريحة او شيء بدون ارادة.
طيب هل تستطيع التيمم؟
لا نستطيع دائما، مش ما نستطيع. انا لا عندي استقصال، يعني الدراج يشري
للسلوان خلاصي. طيب سؤالك الثاني. سؤالك الثاني
يا شيخ،
شيخ حفظ تسلية طاحة وحامير وياسين. كيف يا عبد الرحمن تفضل؟
شيخ حفظ تسلية طاحة وياسين وحامير،
يعني الحروف الحروف المقطعة في القرآن.
أيوة.
أيوة.
سؤال أخير يا شيخ،
تقصد يعني ما معناها؟
لا
شحن التسلية بها. طيب يا شباب تكرمتوا، خذوا سؤال عبد الرحمن إذا سمحتم تلطفا عشان ما نبقي طويل على الهاتف، وكذلك يعني لأن الصوت يعني ما هو واضح تماما عندنا هنا. معي عمار من وين؟ من السعودية، تفضل يا عمار. عمار
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحبك الله.
الله يحبك.
أحبك الله.
يا شيخ أنا صلاة التراويح مع الإمام وتبعت معه بالمصحف، هل يجوز؟
والسؤال الثاني
بس.
طيب
يعني أخذك المصحف لمتابعة قراءة الإمام وهو يصلي التراويح، أرجو ألا حرج، لا سيما إن كان يعينك على تدبر وعلى التفهم ويمنعك من العبث في ملابسك وشعورك، فأرجو ألا حرج إن شاء الله.
شكرا يا عمار. محمد من الجزائر سماحة الشيخ، أو عبد الرحمن من ليبيا، قال لديه إعاقة دائمة ويعز عليه أن 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 ويصعب عليه الوضوء وإمساك المصحف.
يتيمم إن أمكنه، يتيمم الحديث لا يمسن القرآن إلا طاهر، فيتيمم ويمس المصحف.
إذا لم يستطع، بمعنى أنه كان عنده يديه مثلا ما يعني ما يتحكم فيها، شيخ
يجعل المصحف على طاولة ويقرأ منه.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج يقول أحد السائلين،
ثم الآن القرآن مهيئ من الجوال.
أي نعم، وأجهزة الحاسب الآلي وغيره. نعم. يقول هل تجوز الزكاة على عمال النظافة وحتى لو كانوا كافرين؟
أما الزكاة المفروضة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ خذها من أغنيائهم فردها على فقرائهم. فلا بد أي الزكاة بشرطها أن تدفع لمسلم. أما الصدقات العامة فلا مانع من ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالصدقة العامة جائزة. أما الزكاة المغروضة فهي من خصائص المسلمين فقراء المسلمين.
جزاكم الله خير. على الجوال يقول: أذن المؤذن بالخطأ الحي قبل الوقت بأربع دقائق وأفطر بعضنا، فما الحكم؟
يعيد، من أفطر يعيد صومه، لأن الوقت متيسر في التقويم، في الجوال، في الإذاعة، في التلفاز، الوقت متيسر معرفة الآن، إنما هذا تهاون منهم. فنقول على هؤلاء الذين أفطروا قبل بأربع دقائق يعيدوا صيام هذا اليوم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ.
وعلى المؤذنين جميعا اتقوا الله بالتأكد عند الأذان أن قد دخل وقت الصلاة. وكونوا من المؤذن يؤذن على بينة وبصيرة أفضل من يؤذن على سر أن يخلوا بالوقت. هذا فطر، فينبغي له إلا يؤذن له حتى يتأكد يقينا من أن الوقت قد دخل.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخت أم عمر من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. عندي سؤالات. السؤال الأول شيخ نحسن الله إليكم، ما حكم وضع الطيب والبخور في مصلى النساء مع تواجد النساء في المسجد؟ السؤال الثاني أحسن الله إليكم، أحيانا المرأة تشتري الذهب ولا تلبسه إلا نادرا وتدخره لبيعه عند الحاجة، فهل شراء الذهب بهذه النية تجب فيه الزكاة؟ وجزاكم الله خير.
أما السؤال الأول، المرأة ممنوعة من الطيب والمتعطرة، فإذا كان الطيب سيترك أثر على ملابسها إذا خرجت ويشم منها فلا ينبغي هالشيء، ما ينبغي هالشيء، ينبغي تركه. أم فإن المرأة إذا خرجت متعطرة يعني يتبع استجرى بها الشيطان، فنقول إذا كان هذا الطيب البخور والسوائل والعطورات مثل أثر في ملابسها إذا خرجت ويشم منها فالواجب أن تركه. أما السؤال الثاني، في الأصل أن الذهب المشترى لأجل الزين وتجمل لا لأجل التجارة، إنما شري لأجل تجمل الزينة وقت الزواج فإنه لا زكاة عليه. أما إذا كنت اشتريته لأجل أحفظ به المال لا لأجل التجمل لحفظ المال فقط هذا يزكى. أما إذا كان هذا من اللبس فلو لم يلبس في العام أو السنة إلا مرة فإنه لا زكاة عليه.
فإذا كان سمحت الشيخ أرادت النيتين، أرادت أن تلبسه متى شاءت وتدخره كذلك إذا حصل يعني إذا ارتفع سعر الذهب بعد.
يا أخي كل شيء يمكن من عندك حتى النار يتبع الاحتياج إليها ما دام النية للتزين للتجمل فلا زكاة عليه.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المزيد من الاتصالات.
لو كان متمحض أن الشراء هو للزينة، أن الأصل الشراء حفظ المال هذه زكاة. أما تقول لا أنا أشتري للزينة وإن احتاج بعت كل شيء يمكن يبيع يعني زي يحتاج.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المزيد من الاتصالات والمزيد من الأسئلة بإذن الله تعالى نعرضها على سماحة الشيخ. إذن لنا أن نتوقف في فاصل يسير ثم نعود بإذن الله تعالى للقياكم.
تيري الصيام مدرسة للصبر والتكافل. أما تيري وهو أمريكي أسلم منذ 3 سنوات فيقول: إن صيام رمضان يوحي بتوحيد المسلمين وتآزرهم، ومنه يتعلم المسلم قمة الصبر والتحمل وتبادل الشعور مع الفقراء والمعوزين، مما يشجعه على التبرع بكل غال ونفيس لصالح الأقل حظا منه من المسلمين وغيرهم، ثم يتأسف بعد ذلك بأن هذه الفضائل تتضاءل بعد شهر رمضان المبارك. وقد نوه بأنه يحزن كثيرا عند انتهاء شهر رمضان، لأنه في هذا الشهر الفضيل يعيش أجواء مختلفة تماما لا يكاد يجد مصطلحات كافية لوصفها، ويدعو الله تعالى أن يبلغه رمضان إن شاء الله. وقد نوح بأن بعض زملائه في العمل من غير المسلمين يحرصون كل الحرص على أداء الصيام معه ويشعرون بالارتياح من فعل ذلك.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، ونتلقى المزيد من اتصالاتكم. ومعنا الأخ الكريم نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعتكم وجعلكم من أهل الفردوس الأعلى.
الله كريم وإياكم إن شاء الله وجميع المسلمين.
شيخي لدي أربع أسئلة. السؤال الأول، في المدن الشمالية من العراق لقد كثر المهجرون فيها بشكل كبير، وهؤلاء لا يملكون لا مال لا متاع ولا أثاث، تركوا ديارهم من جراء القصف والعمليات العسكرية. سؤالي يا شيخ، هل يجوز تقديم زكاة صدقة الفطر وأعطائها لهم قبل أوانها، لأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية؟ السؤال الثاني شيخي، كثيرا من الفقراء عندما نجلب لهم الطعام لصدقة الفطر يقولون نحن نريد مالا، لدينا قليل من الرز أو الطحين أو الطعام، فالمال يساعدنا في شراء الملابس، فهل يجوز تبديل الطعام إلى المال لإعطائهم في صدقة الفطر؟ السؤال الثالث شيخي، كفارة أطعام المساكين بالنسبة للمريض المزمن في شهر رمضان، من الصعب أن نجد 30 مسكينا ونطعمهم، لدينا عوائل فيها كل 10 أفراد عائلة، فهل يجوز تقسيم الرز إلى هذه العوائل ويجب عن ذلك؟ والسؤال الرابع أخير يا شيخ الفاضل، يعني في هذا الشهر الكريم غزة يعاني من ضرب شديد من الصهاينة المجرمين، يا شيخ الفاضل العراق في كارثة، العراق في كارثة، وكذلك الشام واليمن وليبيا، ولم نرى من علمائنا الأجداء القنوط في الصلوات بالدعاء لهم. وشيخ الفاضل، كل هذه المصائب التي تنزل على هذه الأمة وأهل الأمة موحدة، أمة القرآن، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوات الفضائية في رقص وغذاء وطرف، وكأننا نحن نضرب تل أبيب ونحن نضرب يافا، لا خجل ولا شعور بآلام الأمة. نريد كلمة لفضيلة الشيخ في هذه المناسبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي نزار لو سمحت.
نعم.
بالنسبة لسؤالك الثالث، قلت في الكفارة في إطعام المساكين بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع الصوم
45 كيلو من الرز.
أي نعم. تقول هل يجوز تقسيمها على من؟
على عوائل فقيرة.
طيب، شكرا لك يا عزيزي، شكرا نزار. قال أولا سماحة الشيخ، هناك أزمة كبيرة خاصة في المدن الشمالية في العراق، والمهجرون كثر ولا يملكون أموال ولا يملكون يعني ما يقوم حياتهم. يقول هل يجوز أن نقدم لهم زكاة الفطر قبل أوانها؟
لا، زكاة الفطر مقدرة بأيام معدودة. أما زكاة المال نعم، أما زكاة المال نعم، أما الفطر محدد بأيام معلومة، تبتدئ من قبل بيوم ويومين، فلا تقدم على وقتها. فلكن زكاة المال هي التي يجوز تقديمها على وقتها، لأن على مضي الحول، أما هذه على أيام رمضان فلا بد أن تكون في وقت محدد.
فإن قدموا شيئا عد صدقة أو لا
صدقة. ونرجو أن الله يلطف بنا وبهم، حقيقة مصاب العراق، مصاب اليمن، مصاب سوريا، ليبيا، هذه المصائب ما يبغى عن أنظار المسلمين ولا تغاب عن أنظارهم، لكن الأمر يومئذ لله، على المسلم دعاء لله، دعاء الله والتجاب يديه، دعاء الله يرفع عن هذه المحنة، هذه مصائب وبلايا وفتن. نزل السلف عن المصيبة أن أبناء المسلمين ضرب بعضهم بعضا. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسبب العامة، وألا يسلط عليهم عدو من سواهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت القدم الأرض وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلك بسبب العامة، وألا أسلط عليها عدو من سواه فيستبيح بيضتها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا قتل البعض البعض وسبى البعض البعض وانتصر كل عدو لأخيه، عندها سلط العدو المخذول علينا بأسباب فرقتنا واختلاف كلمتنا وعدم تآل قلوب الله. ليس غاب عنا ما يجري في غزة من هذا التقتيل العظيم الذي بلغ أكثر من 100 قتيل وأكثر من 600 جريح، لا يخفى عنا ما يجري في غزة. كل هذه أمور واضحة، لكن نسأل الله أن يمن على المسلمين بالتوفيق والهداية، وأن يجمع كلمتهم، وأن يعين رشدهم، وأن يصلح ذات بينهم. فالأمة بأمس الحاجة اتحاد واتفاق واجتماع كلمة وتأمل لهذه الأوضاع المزرية، ما أسبابها، ما العلاج. الناس بأمس الحاجة لهذا الشيء، لأن هذه فتن ومصائب. اليوم يعيش الآن في وضع مزري، الحوثيون وأمثالهم وبالعراق جميع الشعب وأمثال هؤلاء الذين يدعون الخلافة الإسلامية ويدعون كلها دعاوى باطلة وأكاذبة، ليس لهم بالإسلام صلة ولا بأفعالهم وتصرفاتهم تدل على عدم ارتباطهم بالإسلام وعدم اتصالهم به، وإنما هي أحزاب تمثل أعداء الإسلام تدمير الأمة الشيعية. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خير. تساءل أيضا سماحة الشيخ الأخ نزار عن مسألة القنوت والدعاء للإخوة.
لا شك أن الدعاء مطلوب، وأن الدعاء مطلوب لهؤلاء كل جميعا، لا لعراقنا ولا ليمننا ولا ليبينا ولا للمسلمين عموما في أرجاء المعمورة. القنوت مطلوب والدعاء مطلوب ولا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. ختم تعجباته وتساؤلاته سماحة الشيخ بالقول إن في ظل هذه الأزمة الكبرى التي تعيشها الأمة، لا زالت يعني بعض القنوات والقنوات المحسوبة على بلدان المسلمين تعيش في تيه كامل وفي بعد عما يحصل على أراضيها.
هذا دليل على عدم اهتمام وعلى مبالاة، لأن هذه القنوات ترفع عقيرتها بالبرامج الهابطة ومسرحيات الضارة الآثمة، والناس في حالة حروب ومصائب. لا شك أن هذا يدل على عدم مبالاة. نحن ما ندعو الحال الدائم، لكن نقول أن يكون عندنا شيء من الشعور بالواجب والمسؤولية، وأن نعلم ونتألم من هذه الأوضاع والمزري، وأن يعني نخشى من عواقبها السيئة. فلا شك أن هذه القناة يجب أن تهتم بدعوة المسلمين لاجتماع الكلمة وتآلف الصف وعلى الصف والتحرير من مكائد الأعداء وما يبيت لنا من مخطط رهيبة وشر المستطيل، نزل الله من شرهم وأعداءهم.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ مفتاح من ليبيا، تفضل مفتاح.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندنا في ليبيا مصارف في ليبيا تبيع السيارات بالتقسيط.
طيب.
وهذه المصارف تجي للمصرف تقول لك برا هات لنا برا جيب فاتورة مبدئيا من المعرض.
نعم.
وبعتالي يقوم المصرف بشراء السيارة من المعرض.
إذا
حكم هذه السيارات؟
إذا اشترى المعرض السيارة، إذا اشترى مصرف السيارة من المعرض وملكها جاز أن يبيع عليك.
قصدي ما، وإذا ما ملكهاش المصرف وباع لك السيارة وقال لك برا خذها من المعرض.
المقصود إذا أن المصرف اشترى السيارة وأصبح تحت ملكه، جاز أن يبيع عن تقسيط بالأجل.
بارك الله فيك، حفظك الله يا شيخ.
حياك الله يا عزيزي. نبقى في ليبيا مع الأخ أبو صهيب، تفضل.
ماشي.
تفضل عزيزي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، حكم التأمين الطبي يا شيخ.
والثاني،
الثاني فيه شخص مريض أصيب بجلطة في رجله يا شيخ.
طيب.
وأمر الدكتور طلب منه لبس جورب طويل يصل إلى فوق الركبة.
طيب.
فهو كان يمسح الجورب ثم لم يعد يتوفر هذا الجورب إلا الجزء الأمامي من الأصابع مفتوح يا شيخ. هل يمسح عليه؟
يعني الآن هو يرتدي يعني مانعا في قدمه لكنه لا يسمى جورب هذا الرجل لأنه مكشوف من الأمام
من الأصابع فقط يا شيخ.
الأصابع مكشوفة وتسأل هل يجوز له أن يمسح عليها أو لا؟
بالضبط نفس نوع طيب. الجورب الأول.
وهل يستطيع عزيزي أن يغسل قدمه؟
هو الجورب هذا أنه مفروض أنه دائما يكون لافس على رجله.
طيب السؤال الآخر.
السؤال الآخر عندنا في الشركة سلمونا سيارة يا شيخ ويعطونا أيضا الوقود للسيارة ويعطونا أيضا الرصيد للجوال.
طيب.
ونحن نقوم بالعمل بها وبعد الدوام نقوم مثلا بالسيارة في أعمالنا الخاصة ونستعمل الرصيد بأعمالنا الخاصة علما بأن مدير الشركة يعلم، فهل هذا يجوز أو لا يجوز يا شيخ؟
هل يوجد لائحة عندكم في 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 نظام النقل عندكم أو المزايا المقدمة أنه لا يحق للعامل أو للموظف أن يستفيد من هذه المركبة أو من هذا الجوال في في أموره الخاصة؟
لا يوجد يا شيخ، لا توجد لائحة.
شكرا يا أبو صهيب، شكرا لك.
شكرا وبارك الله فيك.
في أمان الله. حكم التأمين الطبي مين معي؟ طيب خلوا سعد شوية، معلش سعد انتظرنا شوية. حكم التأمين الطبي سماحة الشيخ يقول
والله التأمين الطبي لا شك أنه فيه منفعة، لكن مشكلته أنها ما بين غارم وغارم، قد يؤمن على نوع من المرض سنة كاملة ويعافيه الله منه فيتأخذ الشركة المال بغير حق، وقد يعني يعالج بأكثر مما دفع. فالحقيقة أن فيه إشكالية من حيث أنه فيه غرر وجهالة، فلو كان تعاونيا طيب ما فيها الشكل، فإن كثير من يرفض التأمين ويقول هذا التأمين تجاري لا يصح.
جزاكم الله خير. قال في سؤاله الثاني مريض أصيب بجلطة في قدمه ونصح الطبيب لبس الجورب، الآن يلبس جوربا أو سماه جوربا لا أدري إن كان كذلك مكشوف الأصابع من الأمام سماحة الشيخ، هل يجوز له أن يمسح عليه؟
يغسل الأصابع المكشوفة ويمسح على الباقي.
جزاكم الله خير. يقول في الشركة سلموهم سيارة ووقود هذه السيارة وهاتف للجوال للحديث فيما يخص العمل، يقول المدير يعلم أننا بعد انتهاء العمل نستخدمها في أمورنا الخاصة.
إذا كان العمل لا ينافي ذلك، نظام العمل لا ينافي ما شيء فيه، أما إن كان يقول لا مقصور على الأعمال الرسمية وبعد الدوام لا يعتبر لك حق فأمسك، وإما إن كان عندكم نظام أو مسؤول يعلم أنهم تصرفون ولا ينكر شيء فضل لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خير. سمعت الشيخ، معي الأخ سعد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا والله أنا محبتكم يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. طول عمر الوالدة مريضة ودخلت المستشفى في غيبوبة شرايين كاملين قبل كم سنة.
نعم.
المهم دخل عليها رمضان ولم تصوم.
طيب.
أخرجنا كفارة 45 كيلو من كيس الأرز فأعطينا بقرة، والآن الله ماك الحمد تصوم، تستطيع الصوم.
والصوم
هل عليها شيء أو ما عليها شيء؟
الشهر الأول معها جلطة إغماء. إيه؟
نعم معها جلطة إغماء.
ما اللي كفرته أجزاء.
اللي كفرت.
أجزأ الإطعام لأنه وقت الإطعام ترون أن هذا مرض خطير، لكن رجب الجفا منه فالإطعام مجزي إن شاء الله على القضاء.
الله يجزاك خير.
أما الشاء ورمضان الصومة ورمضان الحال الصومة
يتصوم الله ما كحب
الله يعينها على إجابة.
الله يجزاك خير.
شكرا شكرا سعد، يا أمان الله. عبد القادر الجزائري تفضل. أخ عبد القادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله ونعم عليه.
شيخ عندي سؤال حول زكاة الفطر.
تفضل.
غالبية الناس يعطونها نقدم، فهل نتبعهم أم نعطيها كما في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب سؤال آخر عزيزي.
لا بارك الله فيك،
شكرا لك. إذا
السنة أن نخرجها طعاما كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، وقد فتح من الدنيا ما فتح، ومع هذا ما غير السنة، استمروا يخرجون طعاما كما أخرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. طبعا ذات السؤال سأله الأخ نزار من العراق، وسأل كذلك نزار سؤالا أخيرا عن كفارة أو عن إطعام المساكين لذلك المريض الذي لم يستطع أن يصوم رمضان. يقول هل يجوز أن نقسم الكفارة، لأن يصعب يعني أن تعطى كل مسكين على حدة، فنعطيها بعض العائلات؟
الله تعالى جل وعلا ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولم يحدد الآخرين، خلاف الظهار قال 60 مسكين، وقال في قتل الخطأ شهر التابعين، هنا قال فهي طعام مسكين ولم يحدد، فالظاهر لو أن لو وزعها أو قسمها ما في شيء.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مع الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
الأول،
السؤال الأول، إحنا يعني صمنا أول رمضان في تركيا يوم السبت، بدأوهم والسعودية بدأت الأحد، يعني قعدنا يومين ثلاثة ورجعنا المدينة. الآن لو كملنا الصيام مع السعودية إذا كمل 30 إحنا حنكون صايمين 31، فما أدش الحكم.
المهم أنكم في السعودية الآن عيدوا معنا، لا تفطروا إلا بفطرنا.
نعم.
لو أفطرنا الاثنين، لو مثلا قدر أن الاثنين كم 30 فصوم عن يوم الاثنين.
نعم.
واليوم يصمتموه ما الاعتبار، لأنكم الآن في بلاد السعودية فتبعونا في فطرنا ولا شيء فيه.
السؤال الثاني
يا
شيخ، أنا عندي أواني يعني قديمة، يعني ناس يجيبون مثلا أغراض لزوجي أو لشيء أنا كلها موجودة مثلا مسافرة، ويجيبون أكل وأنا ماني عارفة حقت مين، هل ناديت وقلت اللي لها أغراض عندي لها أواني ما حد جاء وأخذها، لا تقريبا الآن سنة ماني عارفة، هل أتصدق فيها وأتصدق يعني أستخدمها وأتصدق بفلوسها؟
لا، ابحثي عن أهلها.
نعم،
ابحثي عن أهلها.
ما وجدتهم يا شيخ.
إذا تعذر معرفة أهلها فبيعي وصدق بها عنه.
ما أقدر أنا أستعملها وأطلع
صدقة
عنها؟
لا، إلا قدريها، قدري قيمتها وصدق بقيمتها عنه.
نعم خير، شكرا،
جزاك
الله خير.
شكرا يا أم عبد الله. على الجوال سماحة الشيخ، السائل يقول شخص أذنب ذنبا عظيما وقد تاب ولله الحمد، لكنه لا زال في حالة تأنيب ضمير ووسواس بأن توبته لم تقبل.
لا، هذا خطأ، توبته مقبول إن شاء الله. أما يعني الوساوس أنك يعني أخطأت، لا أخطأت، لكن بتوبتك النصوح إقلاعك عن ذلك الذنب وعزمك أن لا تعود وندمك على ما مضى، أبشر بأنك وتوبتك. قال الله جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. السؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخ أبو عامر يونس، يقول أنا أصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، علما أنني أصلي الوتر معه، هل أستطيع أن أزيد ركعات بعد ذلك؟
إذا قمت آخر الليل للسحر وأردت أن تصلي تنفلا تصلي شبعا ولا مانع.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب استماعكم ومشاهدتكم. نلتقي بإذن الله تعالى عصر غد السبت عند الرابعة والنصف، حتى يحين ذلكم الموعد تقبل الله منا ومنكم، اصرفوا دعواتكم لأنفسكم ولوالديكم ولمن تحبون ولإخوتكم المسلمين في كل مكان. السلام عليكم.